الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 43 من صحيح البخاري هو الثاني من كتاب الصلاة. قال رحمه الله: باب عقد الإزار على القفا في الصلاة، وذلك لمسكه حتى لا يسقط وحتى لا يتكشف وحتى يغطي العاتق، لا يصلي أحدكم ليس على عاتقه منه شيء. وأما مثل هذه الملابس التي نلبسها الآن لا تحتاج إلى عقد، لا سيما القمص والأثواب، وإنما كان هذا العقد في الإزار لا سيما الكبير، يأتزر على وسطه الأسفل ويعقد على وسطه الأعلى. وأما إذا كان له إزار ورداء فيأتزر على أسفله ويضع الرداء على أعلاه. وقال أبو حازم عن سهل رضي الله عنه: صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على عواتقهم، سيأتي، صلوا بذلك وفعلوا ذلك لقلة ذات اليد، حتى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. وفي السند المتصل حدثنا أحمد بن يونس اليربوعي قال حدثنا عاصم بن محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر الخطاب القرشي العدوي، له في الصحيح 10 أحاديث. قال حدثني واقد بن محمد لعله أخوه عن محمد بن المنكدر قال: صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب، عود تنشر عليه الثياب. قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ قال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يراه من يحتاج إلى تعليم فيتعلم. قال أبو سند المتصل حدثنا مطرف أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يصلي في ثوب واحد، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب أي واحد. مطرب بن عبد الله بن سليمان بن يسار أبو مصعب الأصم المدني، وهو صاحب مالك بن أنس. قال: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. قال الزهري في حديثه: الملتحف المتوشح، وهو المخالب بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه، يعني يغطي الظهر ثم يرده هكذا وهكذا. قالت أم هاني: التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. وبالسند المتصل حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة هكذا حدثنا هشام بن عروة مباشرة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه، خرجه مسلم. عمر بن أبي سلمة واسمه عبد الله بن عبد الأسد، اسم أبيه ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون عبيد الله من أتباع التابعين. نعم، عن هشام بن عروة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي هشام الدستوائي عن أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقه، لأنه كان ربيبه ويدخل عليه. وبالسند المتصل حدثنا عبيد الله بن إسماعيل قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة حماد عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به. تقدم الاشتمال، المخالفة بين الطرفين، في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقه. ذكر الثوب الواحد لأن بعضهم قد ذهب إلى الثوبين، ومع ذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكلكم ثوبان حين سئل عن ذلك. وسيأتي الأثر عن عمر صلي في كذا وكذا وذكر نوعين من اللباس. قال أبو السند المتصل حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل غسل تبرد. سالم بن أبي أمية أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله بن معمر القرشي التيمي المدني له في الصحيح 37 حديثا. قال الحافظ هذا الإسناد له حكم الثلاثيات وإن لم تكن له صورتها، لأن أعلى ما يقع للبخاري ما بينه وبين الصحابي فيه اثنان، فإن كان الصحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ توجد فيه صورة الثلاثي، فإن كان يروي عن صحابي آخر فلا، لكن الحكم من حيث العلو واحد لصدق أن بينه وبين الصحابي اثنين، وهكذا تقول بالنسبة إلى التابعي إذا لم يقع بينه وبينه إلا واحد، فإن رواه التابعي عن صحابي فعلى ما تقدم، وإن رواه عن تابعي آخر فلا حكم العلو لا صورة الثلاثي كهذا الحديث، فإن هشام بن عروة من التابعين لكنه حدث هنا عن تابعي آخر وهو أبوه، فلو رواه عن صحابي رواه ذلك الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان ثلاثيا، والحاصل أن هذا من العلو النسبي للمطلق والله أعلم. يزيد أبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب ويقال أم هاني بنت أبي طالب. وفاطمة ابنته تستره قال فسلمت عليه. جاء السلام الرجال على النساء والنساء على الرجال إذا أمنت الفتنة. فقال من هذه؟ فقالت أنا أم هاني بنت أبي طالب. فقال مرحبا بأم هاني. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحبا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. قالت أم هاني وذلك ضحى. أخرجه مسلم. حديث يحمل معاني كثيرة ودليل على عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، وفيه عقالة أم هاني يعني لم تصل مستعجلة كحال كثير من الناس فضلا عن النساء، وإنما تركته حتى اغتسل ثم صلى 8 ركعات ضحى، ثم بعد ذلك ذكرت له الحاجة التي جاءت لها. فأختها ويقال هند والأول أولى وأصح بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب، واسم أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. أم هاني الهاشمية القرشية المدنية أسلمت عام الفتح. بعضهم يرى أن هذه الركعات تسمى بصلاة الفتح، وقد صلىها بعض الأمراء وبعض القادة، والجمهور استدلوا بها على أنها صلاة الضحى. وبالسند المتصل حدثنا عبيد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن الشهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان. نعم، عروة عن هشام عن أبيه بن عروة، ونحن قلنا هشام الدستوائي هشام بن عروة عن أبيه، لأن هذا الحديث هو المتتابع فيه على هذا السياق. جزاك الله خير. قال رحمه الله باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقه، يجعل على عاتقه منه شيء، فمثلا لا يصلي في إزار وعاتقه مكشوف، والعاتق هو هذا المكان الذي بين الرقبة وبين الكتف. قال وبالسند المتصل حدثنا أبو عاصم الضحاك عن مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. خرجه مسلم. الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم أبو عاصم النبيل الراشيباني مولاهم البصري. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو نعيم الفضل قال: حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: سمعته أو كنت سألته قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه، على المعنى الذي تقدم. هذا إذا كان صابغا واسعا، أما إذا كان ضيقا قد لا يستطيع إلا أن يأتزر به، فالشأن يعود إلى السعة من عدمها. قال باب: إذا كان الثوب ضيقا، المعنى الذي أشرنا إليه. وبالسند المتصل: حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال: سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به. يحيى بن صالح أبو زكريا الوحاضي الحمصي، سمع فليح بن سليمان ومعاوية بن سلام رواه البخاري مباشرة سماع حديث. وصليت إلى جانبه، جواز ائتمام بالمتنفل في غير رمضان. فلما انصرف قال: ما السر يا جابر؟ يعني ما الذي جعلك تخرج في هذا الوقت؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيته؟ قلت: كان ثوب يعني ضاق. قال: فإن كان واسعا فالتحب به، وإن كان ضيقا فاعتذر به، يعني لا تتكلف. إذا كان واسعا، لعل بعضكم ما أدرك الأزر الواسعة. أدركنا مع أبائنا أزر، يعني الإزار يكفيك كفن، فيعتذر به ويلتحب به. هذا كان شأن الناس. فمن كان هذا حاله معه إزار ضيق مثل هذه الأزر الآن المصنوعة التي سموها المقطب، هذا يعني اعتذر به، ما يصلح للالتحاف، ما يصلح للالتحاف. لكن إذا كان من تلك الأزر الواسعة الصابغة بحيث يعتذر ويغطي نفسه، أمر طيب. سعيد بن الحارث بن أبي المعلى الأنصاري وقال بن المعلى الأنصاري المدني قاضيها: ما هذا اجتمال؟ قال: هو اجتمال الصماء المنهي عنه، وقيل الالتفاف به من غير أن يجعل طرفيه على عاتقه. الذي يظهر أنه ما أنكر عليه اشتمال الصماء، لأنه ما اشتمل الصماء هو لباسه ضيق في الأصل. اشتمال الصماء أن يغطيك كلك بحيث لا تستطيع أن تخرج يدك، أما هذا ما اشتمل الصماء، إنما أراد أن يشتمل وتكلف، ربما يرفع من الأسفل وربما يكون قد شد على الجسم، فنهى من أجل ذلك. وفيه كرم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته، وفيه ما كان عليه الصحابة أخوه. الواحد يهمه الهم يخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو عليه ويجلس معه، الهموم ما يسلم منها أحد، لا سيما في زمننا هذا. والله أنك أحيانا تهم هموما كثيرة، يعني لا يصبح الإنسان ويمسي إلا مع فتن، وتنوعت وسائل نقل الفتن، ذاك يقتل ظلما وذاك يتقطع له ظلما، وتلك المنطقة فيها مشاكل وتخوفات، وتلك المنطقة فيها كذا، وصاحب يموت وحبيب وصديق يلحقه ما يلحقه. الشاهد: فلا بد من شكوى على ذي مروعة يواسيك أو يسليك أو يتوجع، بدون تسخط على أقدار الله. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني أبو حازم عن سهل. أما هذا السؤال عند من؟ عندك يا عبد الكاظم، من هو أبو حازم هنا؟ وعن أبي هريرة، نعم، هنا سلمة بن دينار، وعن أبي هريرة سلمان الأشيعي مولى عزة. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم، يعني يعقدونها في أقفيتهم لقلة ذات اليد. على أعناقهم كأيات الصبيان، لأن الصبي أمه تعقد له من أجل لا يسقط عليه، ولأجل كذلك لا يدوس عليه، ربما يصيبه الجرح في وجهه. ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. لا إله إلا الله، ما الضيقة التي كانوا فيها؟ لا إله إلا الله. ونحن أحدنا معه عدة أثواب، عدة قمص والسراويلات والأزور والعمائم، وعندنا قصور في شكر النعمة، وهم ضيقة حتى يخشى، يعني لو الذي خلفه رافع رأسه يرى عورته، يرى ربما سواته. لا سراويلات ولا أزر سابقة ولا أثواب تغطي. صبروا وصبروا وصبروا فظفروا، رفعهم الله بالصبر، رفعهم الله بالتواضع، رفعهم الله بالحرص على الخير، رفعهم الله بالاستقامة، رفعهم الله بالسنة، رفعهم الله بالإسلام. حرص في الرجال والنساء على الجماعات، على الصلوات. قال: باب الصلاة في الجبة الشامية. البخاري يبوب على كل لفظة، إلا يعني التقييد بالشامية قد يكون، إلا أنه قد يستدل به الجواز الصلاة في الملابس التي صنعت في بلاد الكفار، هذا الوجه، لأن الشام في تلك الحقبة كانت بلاد كفار، والجبة معروفة هي التي تلبس فوق الثوب أو القميص. وقال الحسن: في الثياب ينسجها المجوسي لم يرى بها بأسا. هذا الذي بوب لأجله، لم يرى بها بأسا. قال ابن مالك رحمه الله: في الشواهد اعلموا وفقكم الله أن عاقدي أزرهم أنصب على الحال، وهو حال سد مسد الخبر المسند إلى هم، وتقدير الحديث وهم مؤتزرون عاقدي أزرهم، ونظير هذا الحديث ونحن عصبة بالنصب، وهي قراءة عزى إلى علي بن أبي طالب، وتقديره ونحن معه عصبة أو نحن نحفظه عصبة. وهذا النوع من سد الحال مسد الخبر مع صلاحيتها، لأن تجعل خبرا شاذ، تجعل خبرا شاذ لا يكاد يستعمل. ومنه قول الزباء: ما للجمال، ما للجمال سيرها وإيدا، أجندلا يحملن أم حديدا. فالوجه الجيد فيما كان من هذا القبيل الرفع بمقتضى الخبرية والاستغناء عن تقدير خبر. انتهى مختصرا. رأيت لبعضهم عتبا على النحويين الذين يستدلون بأبيات العرب ويستدلون بأمثال وحكم ويتركون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال معمر: رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما سبق بالبول، لكن بعد ذلك ينظف ويطهر. وصلى علي في ثوب غير مقصور. انظر ايش معنى غير مقصور، اي خام، والمراد انه كان جديدا لم يغسل. قال الحافظ: بالبول ان كان للجنس فمحمول على انه كان يغسله قبل لبسه، وان كان العهد فالمراد بول ما يؤكل لحمه، لانه كان يقول بطهارته. قال رحمه الله: بسند متصل حدثنا يحيى قال حدثنا ابو معاويه عن الأعمش عن مسلم بن مسروق عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة. مسلم بن صبيحة بن الضحى مولى لآل سعيد بن العاص القرشي. قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا مغيرة خذ الإداوة. فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته عليه جبة شامية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. مسروق بن الأجدع بن مالك قال: إن عمر بن الخطاب غير اسم أبيه وسماه عبد الرحمن، ذكر أبو عيسى وغيره أبو عاش الهمداني ثم الوادع الكوفي. والحديث سيأتي في قد مر معنا في المسح على الخفين، وسيأتي في مواطن، وفيه التواري لقضاء الحاجة، وفيه الاستنجاء بالحجر ونحوه مع وجود الماء. مقصور مغسول. يعني غير مغسول غير مغسول غير مغسول. والحديث أخرجه مسلم. قال: كراهية التعري في الصلاة وغيرها. الكراهية هنا للتحريم، لا يجوز التعري إلا إذا كان الإنسان وحده، مع أن تستره أفضل أو أن تستره أفضل. وقد سئلنا من أكثر من شخص: ما حكم نوم الرجل عريانا؟ قلنا يبتعد عن هذا ويعود نفسه الستر حتى ولو كان وحده، ربما يصاب بعين جان، وربما يدخل عليه من لا يحب أن يراه على ذلك، وربما تقبض نفسه فيدخل الناس عليه في الصباح وعاري. الإنسان يحتاط لنفسه. يقول: هل الصلاة بالفنية العلاقية يسقط الوجوب؟ نعم، لأن على عاتقه شيء موجود على العاتق، وأن بعضهم يكره ذلك، لكن الصحيح أنه موجود على العاتق. قال أبو السند المتصل: حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار. مطر بن الفضل المروزي سمع يزيد بن هارون شبابه وروح بن عبادة. وليس في رجال البخاري مطر غير هذا، مطر بن الفضل. قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره. فهذا دليل على أنه كان يسارع إلى الخيرات في حال صغره شبابه. فقال له العباس: عمه يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك كعادة الناس. هذه عادة الناس في ذلك الزمن دون الحجارة. قال: فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه. في بعضها أنه قام يقول: إزاري إزاري. فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم، وفيه عناية الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. روح بن عبادة بن العلاء بن حسان بن عمرو بن مرثد أبو محمد القيسي. هناك ثلاثة روح في البخاري: روح بن القاسم العنبري التميمي البصري أنزل أعلى من هذا أقصد، وروح بن عبادة المذكور، وروح بن عبد المؤمن أبو الحسن الهذلي روى عنه البخاري أنزل من هذا. فثلاثة بن عبادة أوسطهم. قال رحمه الله: باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. القميص معروف، يعني في الأصل هذا الذي نسميه الشميز، الشميز، وربما يلتحق به هذا الذي نسميه الثوب، لأن لفظ الثوب يعني على جميع الألبسة، لكن أطلق الآن على ما يسمى عند الناس بالقميص. السراويل مفرد مفرد سراويلات، وهو ما يلبس تحت الإزار أو الرداء أو نحو ذلك. والتبان هو السراويل الصغيرة التي يسميها الناس الآن بالكلسون ونحو ذلك، التبان. والقباء، القباء يعني كأنه شبيه بالإزارة ونحو ذلك. انظروا إنما يقول: القباء ثوب ضيق الكمين ضيق الوسط مشقوق من الأسفل لتيسير الحركة، يلبس في الحرب والسفر من لباس الأعاجم. نعم هذا هو. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: كلكم يجد ثوبين. ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع الله فأوسعوا، يعني وسع الله عليكم وسعوا على أنفسكم. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، الإزار لأسفله والرداء لأعلاه، في إزار وقميص، القميص لأعلاه والإزار لأسفله، في إزار وقباء، القباء لأعلاه والإزار لأسفله، في سراويل ورداء، الرداء لأعلاه والسراويل لأسفله. لكن إذا هذا لا، إذا لم يجد إزارا، إذا لم يجد إزارا، وإلا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السراويل ليس عليه شيء غيره. في سراويل وقميص على المعنى السابق، في سراويل وقباء على المعنى السابق، يعني على قدر ما يتيسر. في تبان وقباء، يعني وصل به الحال إلى أنه ما يجد لا سراويل ولا إزار إلا التبان مع القباء. في تبان وقميص، قال وأحسبه، قال في تبان ورداء، هذا في الضرورة القصوى أن يصل به الحال إلى الرداء في أعلاه، مع أنه في مثل هذه الحالة لو ائتزر بالرداء أحسن من أن يصلي في التبان مع تغطية الأعلى، والله أعلم. فهذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أثر جميل، أثر جميل من حيث أن الإنسان يلبس ما يتيسر، إن وسع الله وسع في الألوان وأحسنها الأبيض، في الأشكال، في الهيئات، المهم أن يكون من الحلال الطيب. قال حدثنا أبو سعيد المتصل، حدثنا عاصم بن علي، قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنص، ثوب رأسه منه ملتزق به ورس نبت أصفر يسبق به، ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. سيأتي في الحج أن هذا منسوخ القطع. عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب أبو الحسين مولى قريبة بنت محمد بن أبي بكر الصديق القرشي، روى عنها البخاري بلا واسطة في الصحيح 8 أحاديث متصلة، منها واحد بصيغة التعليق. وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الحديث في مسلم، وإنما ساقه المصنف لبيان الصلاة في القميص والصلاة في الرداء والصلاة في هذه الألبسة الشرعية، وكل بما يسره الله، اتقوا الله ما استطعتم. أما الأكمل والأتم أن يغطي أسفله ويغطي أعلاه ما لم يكن إسبال إزار. من يحفظ هذا الأثر حق عمر يحتاج فقط إلى التركيز، لأنه جمع بين لبسين، بين تغطية الأعلى وتغطية الأسفل بقدر الإمكان، قدر الإمكان. لكن لا يذهب واحد مع السعة يقول أنا أمشي في تبان، هذا يا إما مجنون يا إما سفيه، يمشي في تبان مع وجود الألبسة الأخرى. عائشة رضي الله عنها كانت تلبس عبيدها في حال إحرامهم التبان، حتى إذا رفعوا هودجها لا يقع منهم التكشف. يقول هل يجوز للرجل لبس السراويل الواسع الفضفاض في بيته وإذا خرج التنزه والسباحة؟ يعني إذا كان وحده لا حرج، مع أنه لو تعود الإزار أحسن.